بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: فصل. فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع. هذه الفصول من كتاب تبيان في آداب حملة القرآن فيما يتعلق بآداب قراءة القرآن. قال: فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر وأشهر وأظهر من أن تذكر، أي على الخشوع عليه السلام وعلى التدبر، أدلة ذلك كثيرة، فهو المقصود والمطلوب. المقصود أن تتدبر، ليس المقصود أنك تقرأ فقط هذا كهذا الشعر، لا، اقرأ وتدبر، تفكر فيما تقرأ، هذا هو المقصود المطلوب كما سيأتي. وبه تنشرح الصدور فعلا، إنما تقرأ القرآن وأنت متدبر له، متفهم لمعانيه، ينشرح صدرك وتجد للقراءة راحة عظيمة، تجد راحة عظيمة والله إذا قرأت القرآن بتدبر وتفهم وتأمل في آيات القرآن الكريم، ما تكاد أو ما تريد أن تقطع القراءة لما تشعر من اللذة والراحة من جراء ذلك، تنتهي وصدرك منشرح، تشعر أنك قد ازددت إيمانا وازددت يقينا. قال: وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. والأحاديث فيه كثيرة، وأقاويل السلف فيه مشهورة، وقد بات جماعات من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح، وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة ومات جماعات منهم حال القراءة. روينا عن بهز بن حكيم أن زرارة بن أوفى التابعي الجليل أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا. قال بهز: فكنت في من حمله. هذا الأثر مشهور لكنه لا يصح. والموت يأتي في أي وقت، ولا يعني ذلك أن من قرأ القرآن وتدبر جاءه الموت، لا يفهم هذا. الموت يأتي متى ما كتب الله سبحانه، وربما كتب الله على هذا الإنسان أنه قرأ هذه الآية وتأثر فقبض الله روحه فتكون تلك خاتمة حسنة، هذا هو المقصود. لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا عسله، في رواية طهره، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف طهره أو ما طهره أو ما عسله، قال: يقيض له عملا صالحا ثم يقبض روحه على ذلك العمل. فهذه نعمة عظيمة أن يوفقك الله لقراءة القرآن وتدبره ثم يقبض روحك وأنت على هذا العمل، فإنه يبعث كل عبد على ما مات عليه. هذه من علامات حسن الخاتمة، أن يموت الإنسان وهو يقرأ القرآن. ولا يفهم من هذا أن من قرأ القرآن وتدبر أنه يصعق ويموت، لا، إنما المقصود أن أناسا من السابقين أراد الله لهم الخير وأحسن خاتمتهم فماتوا وهم على قراءة القرآن، وهذه خاتمة حسنة، أن تموت وأن تقرأ القرآن أو أن تصلي. والموت لا بد أن يأتي، الموت سيأتي لا محالة، فهنيئا لمن يموت وهو على عمل صالح، إنما الأعمال بالخواتيم. قال وكان أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه يقال رحمه الله وهو ريحانة الشام كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق قال ابن أبي داود وكان القاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله ينكر ذلك على ابن أبي الحواري ينكر عليه يعني لماذا كل ما سمع القرآن يصعق وكان الجوعي فاضلا من محدثي أهل دمشق ويقدم في الفضل على ابن أبي الحواري يعني ينكر عليه ذلك ولعله رأى في ذلك شيئا من التكلف تكلف ذلك أو التصنع فأنكر عليه والله أعلم وهذه الأمور المطلوب من العبد أنه يتدبر ويتفهم ويتأمل القرآن ليس المقصود بالذات أنه يصعق أو يغمى عليه لا تدبروا القرآن تدبروا القرآن أما الصياح والعويل فلا يشرع ذلك أنه ما يعني يقرأ القرآن ثم يصيح يكون هذا شأنه ودأبه سيما إذا كان متكلفا ومن ورد عنه من السلف أنهم بكوا لقراءة القرآن كانوا يحرصون على إخفاء ذلك وإنما يظهر منهم في حين لا يستطيعون إخفاءه لكن بغير تكلف ولا تصنع لهذا نعم قال وكذلك أنكره أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي وقيس بن حبتر وغيرهما قال النووي قلت والصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف بأنه يفعله تصنعا والله أعلم يقصد أنه إذا كان من غير تكلف ولا تصنع لا بأس وسبق الكلام وينكر على من يتكلف ذلك وبعض القراء تسمع لهم لا سيما بعض من يسجل لهم القراء المشهورين فتكاد تجزم أن هذا القارئ يتكلف البكاء تكلفا من خلال ما تسمعه والله المستعان وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص أما قيس بن حبتر هذا فخرج الأثر الفسوي في المعرفة قال ذكر له الذين يصعقون فقال بلغني أنها من الشيطان يعني الذين يتكلفون ذلك ويتصنعون يصعق يقرأ لا ثم يغمى عليه هذا يحصل من بعض الصوفية يتكلفون ذلك تكلفا أحسن بعضهم قد يكون عنده مس أو سحر فإذا قرأ القرآن يصعق قال وقال السيد الجليل المواهب والمعارف إبراهيم الخواص دواء القلب خمسة أشياء قراءة القرآن بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين الأثر معناه جميل وطيب، لكن إسناده غير ثابت، إسناده مسلسل بالصوفية. وهنا كلام للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى منقول في هذه الحاشية حول ما يتعلق بالصعق عند قراءة القرآن، منقول من رسالة الحافظ ابن رجب التخويف من النار. قال رحمه الله: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض، يعني هذا خوف واجب ما يحملك على أن تؤدي فرائض الله عليك، واجتناب المحارم. فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافذ الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات كان فضلا محمودا. فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن ذلك محمودا. يعني يقول الخوف المحمود هو الذي، أما الخوف الواجب هو الذي يحملك على أداء الفرائض واجتناب المحال، ثم ما زاد على ذلك بحيث ينشطك على الإتيان بالنوافل والانكفاف عن المكروهات وعدم التوسع في المباحات هذا أيضا مستحب ومطلوب. لكن أن يزيد على هذا بحيث يصير مرضا أو موتا أو هما لازما يقطعك عن السعي فيما ينفعك من العبادات أو من تعلم دين الله أو حتى عن السعي فيما تحتاج إليه من السعي على نفسك وأولادك هذا مذموم. قال: فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن ذلك محمودا. ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السلمي من شدة خوفه الذي أنساه القرآن وصيره صاحب فراش، يعني أصبح مريض طريح الفراش. وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصودا لذاته، إنما هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليها. التخويف وأدلة الخوف عبارة عن سياق تسوق الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، إلى فعل ما أمره الله به، اجتناب ما نهى الله عنه، هذا هو المقصود. ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباد الذين خافوه واتقوه، يعني أنهم يتذكرون النار فينشطون على إيش؟ على الأعمال. ولهذا المعنى عده الله سبحانه من جملة آلائه على الثقلين في سورة الرحمن. والمقصود الأصلي هو طاعة الله عز وجل وفعل مراضيه ومحبوباته وترك مناهيه ومكروهاته. ولا ننكر أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدر وإجلاله مقصود أيضا، لكن القدر النافع من ذلك ما كان عونا على التقرب إلى الله بفعل ما يحب وترك ما يكرهه. ومتى صار الخوف مانعا من ذلك قاطعا عنه فقد انعكس المقصود منه. ولكن إذا حصل ذلك عن غلبة كان صاحبه معذورا إذا غلب على أمره. وقد كان من السلف من حصل له من خوف النار أحوال شتى لغلبة حال الشهادة قلوبهم للنار، فمنهم من كان يلازمه القلق والبكاء وربما اضطرب وغشي عليه إذا سمع ذكر النار. إلى هنا والحمد لله.